الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل بن ضويان رحمة الله عليه، وما زلنا في فصل في حكم الجامعة في نهار رمضان. وقرأنا قول المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وآخر ما قرأناه هو قوله: مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وعرفنا أن الصحيح في ذلك هو أن المكره والناسي وهكذا المخطئ لا قضاء عليهم ولا كفارة، وصيامهم صحيح. وما ذكر المؤلف هنا رواية عن الإمام أحمد، وللإمام أحمد رواية أخرى أنه لا قضاء ولا كفارة، ورواية ثالثة عن الإمام أحمد وهو التوقف في هذه المسألة. إذن لأحمد ثلاث روايات، فهذه الرواية ذكر المؤلف هنا وهي لزوم الكفارة والقضاء في حق من جامع مكرها أو ناسيا، والرواية الثانية لا قضاء ولا كفارة وهي أصح باعتبار الحجة، والرواية الثالثة التوقف. وهذه الروايات مذكورة في كتب الحنابلة كالبغني لابن قدامة وكغيره من كتب الحنابلة، وهكذا الإمام مالك رحمه الله له في الكفارة روايتان: رواية يرى لزوم الكفارة، ورواية لا يرى لزوم الكفارة. والرواية الثانية أصح من حيث الحجة، وهذا مذكور في كتب المالكية في كتاب الكافي لابن عبد البر وغير الكافي لابن قدامة، كتاب الكافي لابن قدامة في مذهب الحنابلة، وهناك الكافي في مذهب أهل المدينة لابن عبد البر. قال الشارح رحمه الله: لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقعت على امرأتي بمعنى أنه جامع امرأته. وقعت على امرأتي وأنا صائم، والوقوع الذي هو الجماع من الأوصاف المعتبرة شرعا عن الحكم المذكور بعد ذلك، متعلق بالجماع، والجماع من الأوصاف المعتبرة شرعا التي ينبني عليها الأحكام. لكن قول على امرأتي وصف طردي، والأوصاف الطردية لا تكون عللا للأحكام، فلهذا لا فرق بين وقوعه على امرأته أو على غيرها. فذكر المرأة من الأوصاف الطردية التي لا ينبني عليها لا ينبني عليها هذا الحكم المترتب أو المذكور في هذا الحديث، فإنه لا فرق بين وقوعه على امرأته أو على امرأة أجنبية. وأنا صائم، وهذا أيضا وصف معتبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت أي النبي عليه الصلاة والسلام، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. ولما قال له أطعمه أهلك، هل المراد بذلك أن يطعمه، أن يطعم ذلك أهله ويكون ذلك كفارة له، أو المراد أطعم أهلك وتبقى الكفارة في ذمتك، أو أطعمه أهلك وسقطت عنك الكفارة؟ محل نزاع بين العلماء. والأظهر أن قول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك أي ويكون ذلك كفارة لك، هذا هو ظاهر الحديث أطعمه أهلك. وقد أخذ من هذا بعض العلماء كالإمام أحمد في رواية، وكالعلامة ابن القيم رحمه الله، على أن الصدقة إذا كانت من الغير أي تبرع بها شخص آخر فيجوز أن تصرف في أهل الشخص ومن يعول، أما إذا أخرج الشخص الكفارة من ماله فليضع كفارته من ماله في أهله وأولاده، ففرق ما بين المسألتين. فإذا تبرع متبرع بالكفارة عن شخص وذاك الشخص من الفقراء وأهله وأولاده من الفقراء، فيجوز للمتبرع أن يصرف تلك الكفارة في ذلك الشخص الذي تبرع عنه، يضعها في أهله، في أهل ذلك الشخص وفي أولاده إذا كانوا من الفقراء، ولا سيما إذا اشتدت حاجتهم كما في هذا الحديث قال أطعمه أهلك. فهذا هو ظاهر الحديث. وهناك من أهل العلم كما عرفنا من ذهب إلى غير هذا، من ذهب إلى أن المراد بذلك أطعمه أهلك وتبقى الكفارة في ذمتك، أو أطعمه أهلك وتسقط عنك الكفارة لعجزك، وهذا خلاف ظاهر الحديث. ولو كان هذا هو المراد لبين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا الرجل كان جاهلا سائلا، لم يكن عالما بهذه الأحكام، فلهذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام سائلا وملتمسا العلم ويريد المخرج مما حصل منه. فلو كانت هذه الأمور مترتبة، فإذا كانت هذه الأمور مترتبة عليه لبين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود. وهذه اللفظة معلة في الحديث، وقد علها جماعة من الحفاظ، ولا تثبت في حديث المجامع صم يوما مكانه، لا تثبت في حديث المجامع. والأظهر أن من أفطر متعمدا لا ينفعه الصيام، أي لا ينفعه القضاء، كما حرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله. فإن القضاء يحتاج فيه إلى دليل يدل عليه، وأما هذه اللفظة فهي لفظة معلة لا تثبت في الحديث، لكن إن احتاط وصام احتياطا مع التوبة إلى الله عز وجل فهو شيء حسن. وهناك من أهل العلم من ألزمه بالقضاء مطلقا، وهنالك من ألزمه بصيام اليوم إذا لم تكن كفارته بالصيام، يعني لو كفر بعتق الرقبة أو بالإطعام قالوا يجب عليه أن يصوم يوما، وأما إذا كفر بصيام شهرين متتابعين فيكفيه ذلك عن صيام ذلك اليوم. وهذه الروايات مذكورة في مذهب الإمام الشافعي. وعلى كل هذه اللفظة لا تثبت في حديث المجامع. قال ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. قال ويلزمان أي القضاء والكثارة المكره والناسي. وقد تكلمنا على ذلك وعرفنا أن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات والإمام مالك روايتان، لكن ذكر الشارح هنا الحجة في عدم لزوم في لزوم الكفارة والقضاء في حق المكره والناسي. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، يعني هل كان مكرها أو لم يكن، وهل كان ناسيا أو لم يكن. والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل المجامع عن الإكراه والنسيان، لأن ذلك خلاف الظاهر. وورود مثل هذا الأمر يعتبر بعيدا، والاحتمالات الضعيفة لا يستفسر عنها، بل إن الاستفسار عنها من التكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من المتكلفين. التكلفات إنما جاءت في المتأخرين يتكلفون المسائل والأمور الافتراضية. ومن أعجب ما قرأت لبعض علماء الشافعية، وهو الرملي من علماء الشافعية عند كلامه على الإيلاج، وأن ذلك مما تنبني عليه الأحكام من الإفطار وحصول الجنابة والاغتسال إذا أولج في فرج. ثم قرر وقال ولو دخل جميعه في فرج لم يلزمه شيء. عجب، نعم، من أعجب الأمور إذا جامع في فرج انبنت عليه الأحكام، ولو دخل بجميع بدنه في فرج لا يلزمه شيء. وش هذا؟ ها؟ وهذا شيء موجود؟ والافتراضات، افتراضات عجيبة، ها، افتراضات عجيبة، ايه نعم. والتنزه عنها هو الفقه، ذكر ذلك ليس من الفقه بل هو من التكلفات. والتنزه عن ذلك هو العلم والفقه، فالتكلفات إنما حصلت في المتأخرين، أما من تقدم ما عنده مثل هذه التكلفات والبحث عن الأمور الافتراضية التي لا وجود لها أو تكون نادرة الوجود. فعلى كل، استفسار المجامع هل كان مكرها هذا أمر من الأمور النادرة. والرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هلكت، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما أهلكك؟ يقول وقعت على امرأتي وأنا صائم. واحتمال أن يكون مكرها هذا شيء بعيد، من الذي أكرهه؟ زوجته أكرهته على ذلك، قامت بتكتيفه وربطه، أو حملت عليه السلاح؟ هذه أشياء، نعم، افتراضات بعيدة جدا، ولم يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يستفسر عن ذلك لما في ذلك من التكلف، وإنما يستفسر عن الأمر المحتمل، الأمر القريب المحتمل، هذا الذي يستفسر عنه. فهذا الرجل كونه كان مكرها هذا احتمال ضعيف جدا، احتمال ضعيف جدا، واحتمال غير وارد إلا في الأشياء النادرة. فلهذا لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما فيه من التكلف. وهكذا النسيان، كونه نعم كان ناسيا، فإن حصول النسيان في هذه القضية من الأمور المستبعدة، ولو كان ناسيا فإن أهله لا، نعم، سوف تكون ذاكرة. أما اجتماع النسيان من الزوجين فهذا من الأمور النادرة جدا. والسائل جاء يقول هلكت، وجاء خائفا وجلا ويضيف الهلاك إلى نفسه، وكل هذه القرائن تدل على أنه كان متعمدا منتهكا لحرمة الشهر، لم يكن ناسيا. وحصول النسيان كما عرفنا من الأمور النادرة والبعيدة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل المجامع عن مثل هذه الأمور لأنها أمور نادرة، والاستفصال عنها من التكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من المتكلفين. فقول الشارحة هنا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، فيقال لم يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفصل عن أمر بعيد وهو نادر الحصول، أعني في قضية هذا الشخص، والاستفصال عن ذلك من التكلف، ولم يكن عليه الصلاة والسلام من المتكلفين. قال المؤلف رحمه الله: كذا من جومع إن طاوع. قال الشارح: في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا، ويدرى بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه: لا تلزمها، لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وكذا من جومع إن طاوع. وكذا من جومع يريد بذلك المرأة إذا طاوعت زوجها إن كانت زوجها، أو طاوعت سيدها إن كانت أمة، فيلزمها ما سبق من وجوب القضاء والكفارة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الكفارة غير لازمة لها، نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد أن الكفارة غير لازمة لها، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي ذهب إلى أن الكفارة تكون على الزوج لا على الزوجة، وهذا رواية الإمام أحمد. وأكثر العلماء ألزموا المرأة بالكفارة والقضاء، وما عليه جمهور العلماء أصح، وذلك أن الأحكام المتعلقة بالرجال يدخل فيها النساء، فهن شقائق الرجال، فما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا ما استثناه الدليل، كما أنه ما ثبت للإنس هو ثابت للجن تبعا إلا ما استثناه الدليل، فإن شريعة الإسلام شريعة عامة تشمل الرجال والنساء وتشمل الإنس والجن. والخطاب يوجه إلى أشرف الأجناس، فأحكام الشريعة موجهة إلى الرجال في الغالب دون النساء، وموجهة للإنس دون الجن باعتبار أشرف الأجناس. وأما الحكم فيكون حكما عاما، وإن لم يكن من قبيل العموم اللفظي فهو من قبيل العموم المعنوي. وكم وردت خطابات في الشريعة للرجال ويدخل في ذلك النساء، بل هذا هو أكثر ما في الشريعة، خطاب للرجال والنساء يدخلن في ذلك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل السائل بالذي يجب عليه، فلا يقال أن هذا الحكم من الأحكام المختصة بالرجل دون المرأة، الشأن في ذلك الشأن في بقية الأحكام وبقية الخطابات الواردة للرجال، ويدخل النساء في ذلك. فإن قيل: لما لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يلزم تلك المرأة؟ يقال: ليس هذا بلازم، لأن لم تأتي مستفسرة، وإنما أجاب السائل عن سؤاله. وقد علي من شريعة الإسلام أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء، فلم تكن هنالك حاجة إلى أن يبين حكم المرأة في ذلك، لأن ما ثبت في حق الرجال هو ثابت في حق النساء، وهذا كما عرفنا هو الغالب في أدلة الشريعة، جاءت في حق الرجال خاطبت الرجال ودخلنا النساء تبعا، وهذه المسألة وهذا الحكم كغيره من الأحكام، الخطاب موجه للرجل والمرأة تدخل تبعا في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل على سؤاله، ولم تأتي المرأة سائلة، والأصل ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة. ولأن جميع الأحكام المترتبة على هذا الجماع يستوي فيها الرجل والأنثى، فهكذا هذا الحكم. فهذا الجماع يترتب منه الإفطار، وهم لا ينازعون أن الإفطار حاصل للذكر والأنثى. وإذا أوجبنا القضاء هم أيضا لا ينازعون أن القضاء يكون في حق الرجل والأنثى، وأعني بذلك الأئمة الأربعة لا ينازعون الإفطار حاصل في حقهما، وأن القضاء واجب عليهما. وهكذا الجنابة حاصلة عليهما فيجب الغسل عليهما، وبقية الأحكام يستوي فيها الرجل والأنثى، فلما أخرجنا الكفارة واستثنينا الكفارة وقلنا واجب على الرجل دون الأنثى وسوينا بينهما في بقية الأحكام؟ إن قيل لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجة الرجل بالكفارة، يقال وهكذا لم يأمرها بالقضاء ولم يحكم عليها بالإفطار. كل الأحكام واردة في شأن الرجل، واردة في شأن الرجل، فلما فرقنا بين حكم وحكم؟ فما عليه جمهور العلماء في ذلك هو القول الصحيح، وهو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا ما استثناه الدليل. قال: وكذا من جمع إن طاوع، قال الشارح في وجوب القضاء والكفار لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا. يعني في بقية الأحكام الأمر متماثل، لو لم تكن زوجة وحصل منها هذا في شهر رمضان مكنت رجلا أجنبيا، فالأحكام متماثلة، هو زان وهي زانية، الحد يجب عليه ويجب أيضا عليها. قال: وهو يدرأ بالشبهة فيهما في حق الرجل وفي حق المرأة. قال: في الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها أي الكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، وهذه الرواية الأخرى كما عرفنا هي الموافقة لمذهب الإمام الشافعي. قال المؤلف: غير جاهل وناس. هنا استثنى الجاهل والناس، وفي المسألة السابقة التي قرأناها في أول الفصل قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. فقال: مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وهنا قال: غير الجاهل ولا الناس، يعني الجاهل لا تلزمه الكفارة والناس لا تلزمه الكفارة، يعني أن فرق بين الرجل وبين المرأة. قال: وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناس. من جمع وطاوع، والمراد بذلك المرأة، فالمرأة إذا كانت جاهلة قال لا تلزمها الكفارة، وإذا كانت ناسية لا يلزمها الكفارة، لكن الرجل الحكم عليه شديد. نعم، عليه الكفارة سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، الحكم عليه شديد. أما المرأة فالحكم عليها مخفف، إذا كانت جاهلة أو ناسية ليس عليها كفارة. ومن أين لنا هذا التفريق بين الرجل وبين المرأة؟ لما لم نعذر الرجل بالجهل والنسيان والإكراه وعذرنا المرأة؟ والشريعة لا تفرق بين رجل وبينه امرأة في مثل هذه الأحكام، فهذا تفريق ضعيف. نعم، هذا تفريق ضعيف. والصحيح هو العذر للرجل والمرأة، ولو سوي بينهما وقيل لا عذر لا لهذا ولا لهذا فهو أقوى من التفريق بين الذكر وبين الأنثى، فتعذر الأنثى ولا يعذر الذكر. وعرفنا أن الصحيح في شأن الرجل أنه معذور بالنسيان، إذا جامع ناسيا فهو معذور، أو إذا جامع مكران فهو معذور. والمؤلف ذهب إلى عدم العذر، لكن إذا قال قائل لما لا تقولون لا إثم عليه ويحصل له الإفطار بهذا الجماع وتلزمه الكفارة، لكن لا إثم عليه إذا كان ناسيا أو كان مكرها، لما لا تقولون لا إثم عليه لكن يعتبر مفطرا في رمضان وتلزمه الكفارة وإن كان معذورا، والشأن كشأن الحدث أو الحكم في ذلك كالحكم في مسألة انتقاض الطهارة. لو أن شخصا جامع ناسيا أو جامع مكرها هل تحصل له الجنابة وتنتقض طهارته، وإلا يعذر ويقال إن طهارته صحيحة؟ ها، تنتقض الطهارة مع أنه مكره، يعني أكره على الجماع، تنتقض طهارته ويصير محدثا الحديث الأكبر مع أنه مكره. فإذا قال لما لا تقول هكذا في الصيام، وإن أكره يعتبر مفطرا، انتقض صومه كما انتقضت طهارته، لما فرقتم بين الحكمين؟ لما لا تقولون انتقض صومه وإن كان مكرها كما تقول انتقض الطهارة وإن كان مكرها؟ وش الجواب؟ يكره جامع وإلا قتلناك، أكره مثلا على الزنا، رفعوا عليه السلاح وهم فاعلون. نعم، فاعلون، جاءه بامرأة تفتنه ورفع عليه السلاح، إما أن تزني وإلا قتلناك. نعم، فهذا إكره. فعلى كل فرق ما بين الحدث وما بين الصيام، فالحدث قد دلت أدلة الشريعة على أنه حاصل بالاختيار وبغير الاختيار. لو أن شخصا نائما واحتلم تنتقض طهارة أو لا تنتقض؟ تنتقض وإن لم يكن مختارا. وهكذا إذا أحدث في حال نومه فإن طهارته تنتقد، ولكم من الحدث. نعم، فلا فرق بين الحدث الأكبر وبين الحدث الأصغر، فأمر الطهارة لها حكم يختلف عن غيره من الأمور. فقد دلت أدلة الشريعة أن خروج الحدث من متعمد وغير متعمد تنتقد به الطهارة، وهذا غير وارد في غير مسألة الطهارة، غير وارد في غير مسألة الطهارة. والأصل أن الإثم إذا رفع الحكم المترتب عليه، هذا هو الأصل، أن الإثم إذا رفع الحكم المترتب عليه. أما قضية الطهارة فلا شأن آخر، فأدلة الشريعة دلت على استواء المتعمد وغير المتعمد في انتقاضها، سواء كان من قبيل الحدث الأكبر أو من قبيل الحدث الأصغر. وما سوى ذلك من أحكام الشريعة في الأصل أن الإثم إذا رفع ارتفع ما ترتب عليه. فمن جامع مكرها فإن الإثم مرتفع في حقه، فلا نقول أن صيامه انتقض وتلزم الكفارة، فإن الكفارة شبيهة بالعقوبة، الكفارة شبيهة بالعقوبة، والعقوبات إنما تكون لذنب تعمد فيه الإنسان أن يفعله، هذا هو الأصل فيها. نعم، هذا هو الأصل فيها. ولا سيما نعم في الكفارات، نعم لها نوع شبه بالعقوبات. فعلى كل مسألة الحدث قد دلت أدلة الشريعة على استواء المتعمد وغير المتعمد فيها، وما سوى ذلك من الأحكام ليست كذلك. ولو أن شخصا في صلاته نسى في صلاته أنه مصلٍ فتكلم في أثناء صلاته، هل يقال أن صلاته فسدت بهذا الكلام؟ لا يقال أن صلاته فسدت، لكن نعم لأنه ناس، مع أن الكلام مبطل للصلاة، لكن لا يحكم بفساد صلاته للنسيان. وهكذا إذا كان صائما وأكل أو شرب وهو ناس، دلت الشريعة أن صيامه صحيح، فكأنما أطعمه الله وسقاه. ففرق ما بين مسألة الصيام وبين مسألة الحدث، فهذا الحكم ما عرفنا مختص بالحدث لا يلحق به غيره إلا بحجة شرعية تدل على ذلك. فالحدث كما عرفنا يسوي فيه المتعمد وغير المتعمد. إذا نقف عند قوله غير جاهل وناس، ونتم الكلام من شيء الله عز وجل في درس قادم.